فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان داروش أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله رب العالمين. سؤال عن الصلاة شيخي كريم سائل يسأل ويقول إنه كان يصلي خلف إمام والإمام نسي وأتى بالركعة الخامسة هو شك في الصلاة هل هي الرابعة أم الخامسة فلما وجد المصلين قد قاموا فقام معهم فما حكم صلاته؟ نعم شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد حكم صلاته هو نفس حكم صلاة الإمام ما دام الإمام ساه فصلاته صحيحة وما دام هو أيضا كان شاكا غير متيقن وأخذ قيام الناس للخامسة على أنها قرينة على خطئه وعلى صواب قولهم أو ما فعلوا فصلاته كصلاة الإمام فهو إن شاء الله صلاته صحيحة لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهو فعل هذا على سبيل النسيان الإمام فعل هذا على سبيل النسيان وهو فعل هذا أيضا على سبيل النسيان وربما على سبيل الخطأ فالشاهد أن صلاة الاثنين صحيحة ولله الحمد والمنة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. نعم شيخي الكريم يعني بعض الناس ربما يقولون أنهم يسبحون على اليسرى واليمنى الأذكار ما بعد الصلوات فما حكم التسبيح على اليد اليسرى شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول الأصل أن يكون التسبيح على أنامل اليد اليمنى هذا هو الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء حتى أنها قالت في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام وكانت تقول رضي الله عنها كان يجعل يمناه للأعمال الشريفة ويجعل يسراه للأعمال الأخرى فبما أن التسبيح من أجل الأعمال فالأصل أن يكون على أنامل اليد اليمنى لكن ليس معنى ذلك أن الذي سبح على يمناه ويسراه يكون ارتكب حراما أو ارتكب يعني محظورا إنما نقول هو فعل خلاف الأولى وتسبيحه إن شاء الله صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل. أبو زياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم زياد مع حضرتك.
أهلا ومرحبا.
تفضل. في آية في القرآن زي بعض أنا نجا في المصحف بس ما عرفتش أني سورة. وخلق لكم من بطونكم أعداء لكم.
نعم ماذا تقولين؟
وخلق لكم من بطونكم أعداء لكم.
هل هذه آية؟
السورة بعض تفسيرها يعني.
وخلق لكم من
بطونكم بارك الله فيكم يعني
أظن
طب يعني مثلا يعني
معك سؤال آخر
بارك الله فيك
وإياكم أم أسماء الأخت أسماء السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت بس أنا عايز الشيخ سؤال بس الله يكرمك يعني خلي بالك طول عليا شوية
حاضر
الله يبارك لك يا رب
يبارك اتفضلي
بص أنا متزوجة بقالي 6 سنوات وربنا لسه ما رزقناش باولاد.
يا رب.
تمام.
نعم.
وانا زوجي يعني بفضل الله وحفظ القران كله وختمه وانسان كويس ومحترم وبيغير عليا كل حاجه. ومن ساعه السنوات دول هو رافض يوديني الدكتوره يعني لدكتور على طول يوديني الدكتوره يعني ايه ست وكده. وانا طبعا ماشي معاك كده ان برضك ايه انا مش عايزه اخذ ربنا في حاجه زي كده. بس اخر حاجه توصلنا ليها اللي انا عايزه حاجه مجهري. تمام. والحقن المجهري دلوقتي تكلفته عاليه وهو شغال نجار مصلح فهو معهوش ثمن الحقن المجهري بس في صور كتير قوي نخش منها. انا عندي معايا ذهبي ذهب انا شخصيا مش فلوس هو فلوس انا. فقلت له نبيع ونعمل حقن مجهري ما رضاش. طب نستلف ما رضاش. طب نخش جمعيه ما رضاش. هو يعني ما بيحبش الاستلاف يقول لك انا مش ضامن عمري ولا ما بيحبش الجمعيه. طب دلوقتي في سبيل تاني اللي فيه مثلا مستشفيات حكومه بتعمل الحاجات دي بتكلفة اقل من المستشفى الخاصة بس الحكومة بتبقى دكتور راجل. هو مش عايز كده يقولك لا انا اصبر عليا اكون حق العملية وروح نعملها الدكتور عند الدكتورة. بس انا عايز اعرف بس حاجة واحدة هو هل ده قضاء ربنا عليا؟ في ناس كتير جدا بتقول اتطلقي منه لان ده انت كده يعتبر انت حرمك من حاجة زي كده ومش عارفة. فانا مش عارفة بصراحة اعمل ايه.
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب
تفضل. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله
فيك. الشيخ عايز أرد في شأن الحج.
تفضل.
في الساعة بين الصف والمروة. هو الساعة يبدأ من الصف إلى المروة. يعني من الصف المروة بيحسب شوط. ولا أنا مثلا أسعى من الصف إلى المروة ثم أذهب إلى الصف الثاني بيحسب شوط. السؤال الثاني حكم اخذ اللقطة من الحرم الشيخ بارك الله فيك هل هي حرام ولا حلال؟
حاضر اياك. امان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية. الاخت مزياد يعني تقول آية انا ما قرأتها وخلق لكم من بطونكم اعداء لكم هل هذه آية شيخ كريم؟
لا ما السؤال مش واضح اصلا
سؤال غير مفهوم وغير واضح ولا اظنها آية. نعم. متزوجة منذ 6 سنوات زوجها رافض ان هو يذهب الى طبيب رجل لكن ما فيش مانع ان يذهبوا الى طبيبة. الحقن المجهري هو معوش مال. هي عندها ذهب. طب نقترض نستلف. رافض. تعمل معي شيخنا كريم. اسأل الله ان يرزقهم الذرية الصالحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لابنتنا السائلة نعم الزوج زوجك. عضي عليه بالنواجس كما يقولون يعني تمسكي به غاية التمسك وأعزه غاية العز فإنه زوج يعرف قدره عند الله تبارك وتعالى. على قد لحافك مد رجليك. لا يريد أن يستدين ولا يريد أن يقترض ولا يريد أن يشترك في جمعية لأن الجمعية برضو فلوس عليه آخر الشهر ملزم بسدادها. إنما هو يريد أن يسلم أمره إلى الله عز وجل ثم إذا يسر الله تبارك وتعالى عليه يجري إن شاء الله عملية الحقن المجهري. فهو يعني تصرف عاقل وتصرف محمود لأنه كثير من الناس ينهمك في الاقتراض وكثير من الناس يجري إلى التقسيط وكثير من الناس يروح يستدين وإلى آخره. ولكن هذا الرجل عزيز النفس أبي الطبع ما شاء الله عليه فلا تغضبي منه ولا تزعلي من هذا التصرف. إنما هو يريد أن يحفظ لنفسه الهيبة والكرامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمين بنتي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. ولا يريد أن تكون يده السفلى بمعنى أن يمد يده للآخرين حتى ولو كان من مال زوجته اللي هو الذهب الذي عرضت أن تبيعيه. فأنا أنصحك أولا بالصبر عليه وبالصبر على هذا الابتلاء من الله عز وجل أن تأخر عليكم الإنجاب. اصبري واحتسبي هذا عند الله عز وجل. وأنا سأنصحك ببعض النصائح أرجو أن تتفهميها وأن تعملي بها وأن تهتمي بها غاية الاهتمام. النصيحة الأولى أكثروا الدعاء بين يدي الله عز وجل في صلواتكم وخلواتكم فأنتم في حكم المضطر الذي يريد ولا يملك أن يعمل. وبالتالي ربنا عز وجل وعد باستجابة دعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالشاهد أكثر من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء من الأسباب القوية التي يعني يرزق بها الإنسان ما يتمناه عند الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أكسروا أنت والزوج من الذكر لله تبارك وتعالى بصفة عامة ومن الاستغفار بصفة خاصة. ووالله يا بنتي هذا الاستغفار موعود عليه من الله عز وجل في القرآن الكريم، بأن الله تعالى يمن على عبده الذي كثر الاستغفار منه بأجل النعم، منها نعمة المال وسعة الرزق، ومنها نعمة الولد. قال الله عز وجل: قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النصيحة الثالثة يا بنتي، الله يكرمك، عليكم بالحجامة. الحجامة تنفعك إن شاء الله عز وجل فيما أنت فيه الآن. والله لقد جربناها أكثر من مرات عديدة، وفي مثل هذه الحالة وكان قرار الأطباء إنه حتمية الحقن المجهري وحتمية أطفال الأنابيب، ثم كان الحل بفضل الله عز وجل في الحجامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: إن أمثل، يعني أفضل، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. فاستعيني بالله واهتم بهذه النصائح، وعلى رأسها نصيحة الحجامة في الآخر إن شاء الله عز وجل. وسيأتيك ما تتمنين أنت وزوجك إن شاء الله عما قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضل.
والله يا شيخ أنا عايزك تدعي لي، يعني معايا بنتي مريضة.
رب يشفيها يا رب.
ودعي لي يعني البناتي والجوزي والرزق، يعني الرزق ضعيف خالص عندي.
يا رب يوسع عليكم، يوسع عليكم. شيخنا يدعو لكم إن شاء الله. أسأل الله أن يوسع على المسلمين جميعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا مرحبا. طب نعاود الاتصال. شيخ كريم، لعل الاخت المتصله الاولى مزيات تريد الايه الكريمه: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. لعل هذا المعنى الذي تقول، لكن اللفظ الذي ذكرته ليست بايه، لعل هذا هو المعنى. يعني
الطرح كان غامض جدا، انا اصلا ما استبنتش هي كان بتقولي اصلا.
نعم.
فشاهد إن كان هي تقصد هذه الآية، طبعا هذه الآية نعم في كتاب الله عز وجل، وكما نقول في أمثال الشعبية: البطن قلابة، البطن قلابة، يعني أحيانا الإنسان يرزق بالذرية الصالحة، وأحيانا الإنسان يبتلى بالولد المتمرد أو بالبنت المتمردة، ولكن هذه قسمة الله
أو الزوجة أو الزوجة
أو الزوجة أو الزوجة نعم، ولكن هذه قسمة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الوالدين يمكنهما أن يستعين على الابن المتمرد أو على البنت العاصية المتمردة التي لا تطيع أبويها ولا تصلي لا تحتجب لا مثلا من هذه الأمور، يمكن أن يستعين عليها بعد النصح والإرشاد والتذكير بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يصلح الله حالها وأن يصلح الله حاله، لأن دعوة الوالدة لولدها إن شاء الله من الدعوات المرشحة للاستجابة عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم
وأولادكم عدوا لكم.
عدوا لكم، نعم أنا أضبطها لأني لعلي أخطأت في الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، معايا سؤال للشيخ.
تفضل.
في صالة عربيات بتاخد مثلا 100,000 جنيه في الشهر، وتديك عليها فوائد 2,000 جنيه قبل الزيادة، وهم بياخدوا نسبة منها.
يعني تجارة هياخدوا 100,000 يدفعوا 2,000 جنيه في الشهر كمبلغ ثابت.
ايوه، بس قابل للزيادة.
قابل للزيادة.
وهم بياخدوا نسبة على العمولة، يعني انهم بيشغلوها.
طيب، في سؤال تاني؟
لا شكرا،
مع السلامة. السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضل.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عايزة عقوق الولد اللي بسبب دعاء الام عليه. الطفل الولد في سن مراهقه طبعا تصرفاته مستفزه شويه، فالام بتدعي عليه. نصحناها ان كده بلاش تدعي له افضل، فهي برضو بتدعي عليه على الرغم ان هي شافت دعواتها ربنا استجابها في الاخت الاكبر منه.
بنعرف عن الجميع.
السؤال الثاني، في انا مثلا ممكن اقلب شعري فوق كده، بعمله كحكه في الراس من فوق، لكن مش قصده بيها اي تسريحه، يعني ممكن بتفرد الشعر شويه، بتلم الشعر ومده معينه وبفكه تاني، ممكن وقت الصلاه يجي فبلبس الحجاب عليها وبصلي بيها. فهل دي دخل تبع الكلام بتاع ان في مجموعه من النساء يعملوا شعرهم رؤوسهن كاسنمه البخت، دي تبعها ولا دي حاجه ثانيه؟
حاضر.
السؤال الثالث، انا جوزي مسافر، فهل لازم ابقى خفيف بلبس معين ولا ممكن اخد راحتي في اللبس، خاصه ان الجو حر فابقى واخده راحتي في اللبس لما معيش حد غريب، انا مع اولادي بس ده جوه الشقه، اكثر بره الشقه طبعا بلتزم بلبس.
حاضر.
السؤال الرابع بقى، الزوج المستفز لزوجته، يعني ممكن نكون قاعدين في وسط مجموعه من الناس يتعمد يقول لها كلمه تحرجها، يتعمد يقول لها كلام تضايقه، يضايقها، ممكن قدام اهله قدام اهلها يضايقها بالكلام. نصحته اكثر من مره او قلت له ان الكلام ده بيزعلني والموقف ده بيزعلني، لكن مفيش استجابه، بيتعمد اكثر لدرجه ان انا خلاص بدات ارد عليه بالكلام، الكلمه اللي بتضايقني بدات اقول له زيها، بقيت بعامله بنفس المعامله، يا اما بزعل وباخد جنب ما بتكلموش ما بتواصلش معاه خالص، بس طبعا دي بتبقى عيشه مضايقانه.
حاضر.
فده التصرف معاه يكون ازاي؟
حاضر شيخنا يجيبك. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ عدنان؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخ محمد أسئلته يعني عن الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. كيف يبدأ السعي وينتهي بين الصفا والمروة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وبدأ يدخل من المطاف إلى المسعى، وقف على جبل الصفا وقرأ قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية السعي تكون من الصفا إلى المروة، هذا شوط، وتكون من المروة بعد ذلك إلى الصفا، هذا شوط آخر، ولا زال الساعي بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة، ثم يبدأ من المروة ثم ينتهي إلى الصفا حتى ينتهي من الأشواط السبعة، وبالتالي سيكون نهاية السعي على جبل المروة لأنه سيكون الشوط السابع، وبذلك يكون تم سعيه، لكن الشاهد أن البداية تكون من الصفا إلى المروة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أيضا يسأل الأخ محمد عن حكم أخذ اللقطة من المسجد الحرام شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم بالنسبة للقطة بصفة عامة، الإنسان لا يلتقطها إلا ليعرفها حتى ترد إلى صاحبها. أما لقطة الحرم فإنه لا يجوز التقاطها، لأن الحرم موضع الأمن والأمان، وبالتالي إذا تركت هذه اللقطة في مكانها فلربما يغلب الظن على أن صاحبها تركها وسيعود، باعتباره مفترضا أن الأمن سائد تماما والأمانة سائدة تماما في الحرمين، وبالتالي ترك شنطته وسيعود إليها، ترك ملابسه وسيعود إليها، ترك حذاءه وسيعود إليه ولو بعد حين. فالشاهد لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم إلا إذا خيف عليها الضياع والتلف، فحينئذ يلتقطها ويسلمها لإدارة الأمانات الموجودة في ساحات الحرم خارج الأبواب الرئيسية في ساحة الملك فهد، يسلمها لمركز الأمانات. وقد اعتاد الحجاج والمعتمرون على أنه إذا لم يجد أغراضه في الموضع الذي تركها فيه فإنه يذهب إلى إدارة الأمانات ليسترد أمانته، فلعل حاجا أو معتمرا أمينا أخذها ووضعها في إدارة الأمانات حفظا لها وصيانة لها من التلف أو الضياع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة ابنتها مريضة شفاها الله عافاها، وهي تسألكم دعاء لها وبسعة الرزق، أسأل الله أن يوسع عليهم وعلينا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي مريضتها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب، شفاء لا يغادر سقما، كما نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يفرج همومنا وهمومهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن هناك معرض سيارات بياخد 100,000 ويدفع لهم مبلغ ثابت شهريا كأرباح 2,000 جنيه قابلة للزيادة، ما حكم هذا الاستثمار شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان يعطيهم هذا المبلغ المقطوع تحت حساب الأرباح، وآخر السنة هيشوف أرباحه إيه وخسيره إيه، فإنها في هذه الحالة ستكون معاملة مشروعة ومباحة. أما إذا كان يعطيهم هذا المبلغ مقطوعية ثابتة وليست تحت الحساب، ففي هذه الحالة تكون المعاملة دخلت بطريق الخطأ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تحتاج إلى تصحيح.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. طب كيفية تصحيحها شيخي كريم؟
والله التصحيح هو إن هو ينظر للمبلغ المساهم به ويعتبر مكانه أو الصالة بتاعته أو شركته شركة مساهمة. مثلا حيفترض إنه رأس ماله هو 100,000 والآخرون أعطوه 100، إذا نحن معه شركاء ب50% من رأس المال، وبالتالي لما تكون هناك أرباح تقسم على الطرفين بالتساوي بعد خصم التكاليف ونسبة الإدارة له. في هذه الحالة نكون صححنا المعاملة. أما المقطوعية الثابتة 1,000 كل شهر ولا 2,000 كل شهر، فهذه معاملة خاطئة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الابن يعق أمه لأنها تدعو عليه، نسأل الله العفو والعافية. مسألة دعاء الأمهات أو الآباء على الأبناء، وهي تقول ربنا استجاب دعاءها في أخته الأكبر، نسأل الله لها العفو والعافية، فما حكم الدعاء على الأبناء شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الابن يعق أمه بسبب دعائها عليه، هذا هو الأصل. يعني هي من أخطأت أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وحرم علينا أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا أو على إخواننا وعمالنا وخدمنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم خشية أن توافقوا ساعة من الله فيستجاب لكم، ساعة قبول يعني من الله فيستجاب لنا. فالإنسان إذا دعا على ولدي أو على بنتي، والزوجة أو الأم إذا دعت على ولدها أو على ابنتها، ربما هذه الدعوة توافق ساعة إجابة من الله تبارك وتعالى فيستجيب، فيشقى الأم أو يشقى الأب ويشقى البيت كله بسبب استجابة هذه الدعوة، إنه البنت تبقى عاصية ومتمردة وعاقة، وإن الولد يبقى عاص ومتمرد وعاق لأبويه بصفة عامة ولمن دعا عليه بصفة خاصة. فإذا أردنا أن نصلح من أحوال أبنائنا فلابد أن نمشي في خطوط متوازية. أولا أن ندعو لهم بالصلاح، وأن ندعو لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن احنا نحاول إصلاحهم بالنصح والحوار والمناقشة والرفق واللين وغير ذلك من الأساليب، وليس بالعنف يعني، ولا بالضرب ولا بالشتم ولا بالسب ولا بغيره. هذا هو الطريق الأمثل يعني محاولة إصلاح الأولاد، كثرة الدعاء من ناحية والنصح والتقويم برفق ولين من ناحية أخرى. فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه الأمة لا شك أنها أخطأت، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تندم على ما فعلت وأن تأخذ عبرة مما وقع لابنتها قبل أن يقع هذا أيضا لولدها أو أسوأ منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أخي طلق زوجته، هل أنا وأنا ساعدته أن يتزوج أكون ظلمته أو ظلمت زوجته؟ تعني الأولى شيخي كريم. نعم، التي هي مش سبب الطلاق.
نعم،
هي ساعدته على الزواج فقط.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة أو لأخينا السائل: لو كان أخوك طلق زوجته طلقة أولى، يعني طلقة لسه رجعية كما يقال، فكان الأولى أن نساعده بالإصلاح بينه وبين زوجته وبمناصحة الزوجة من ناحية ومناصحة الأخ من ناحية أخرى حتى تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية ويلتئم شمل الأسرة، فهذا خير لنا من أن نساعده على الزواج مرة واحدة. أما إذا كانت الطلقة التي طلقها أخوكم لزوجته طلقة ثالثة بائنة فهي لا تحل له حينئذ من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ففي هذه الحالة بالطبع نحن أهله وأقاربه نساعده في أن يتزوج بأخرى، كما أن أقاربها في الناحية الأخرى أيضا يحاول أن يساعدوها بأن يعني يزوجوها أيضا ويساعدوها في هذا الأمر، ولا غضاضة في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم، نريد بعض الوصايا لمواجهة صعوبات الحياة على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم شريك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن وصيتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي أولا أن نستقيم على أمر الله عز وجل بالاعتقاد عقيدة التوحيد، عقيدة السلف الصالح التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا أن نستقيم على طاعة الله بإقامة ما افترض الله عز وجل علينا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان يستقيم على العقيدة الصحيحة من ناحية، ويستقيم على إقامة فرائض الله عز وجل، وفرائض الله عز وجل نوعين، منها فرائض إيجابية ألا وهو أن نقيم الصلاة وأن نصوم رمضان وأن نزكي إن كنا من أصحاب الأموال التي تستوجب الزكاة وأن نحج بيت الله الحرام الركن الأخير من أركان الإسلام إن كنا من أهل الاستطاعة لحج بيت الله الحرام، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى افترض الله عز وجل علينا حرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة الميسر وحرمة السب وحرمة الشتم وحرمة الغيبة والنميمة وحرمة كل هذه الكبائر والمحرمات. فالإنسان يستقيم على هذه الطاعة مقيما للشعائر من ناحية ومجتنبا للمحرمات والمكروهات من ناحية ثانية. لا شك أن الإنسان منا إذا فعل هذا في هذه الأزمنة بالذات فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويوسع عليه رزقه ويصلح له حاله ويفرج له همه وينفس له كربه. أما إذا لم نفعل ذلك فلا شك أننا توعدنا الله تبارك وتعالى بالحياة الضنك، ومن أعرض عن ذكري يعني عن ديني وعقيدة التوحيد وعن شعائر الله عز وجل وعن والخوض في محرمات الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه نصيحتي أو وصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبهذا يعان الإنسان على أعباء الحياة وتفرج همومه وتنفس كروبه إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
الحمد
لله في نعم الله. فضل
أقول لحضرتك أنا حط مبلغ في كتير صارتين وتيجي من العائد. في بعض الشيوخ يعني بتقول لك جائز كده، يعني العائد حلال ولا حرام؟
يعني حكم وضع المال في البنك أو الاستفادة من العائد؟
البنك إسلامي.
بنك إسلامي. طيب حاضر. السلام عليكم.
شكرا.
مع السلامة. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
إزيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله. الله يرضى عنك ويحفظك.
ازاي حضرتك؟
في نعم الحمد لله. الله يرضى عنك.
اقول لك سلام للشيخ شعبان درويش.
الله يسلمك ويسلمه.
لو سمحت عاوز اسال الشيخ سؤال وعايز رقم الشيخ الخاص.
حاضر. السؤال معنا رقم مع الشباب في الكنترول. اتفضل.
السؤال ان شاء الله، ما حكم من قال لزوجته انت تحرمي عليا زي ما حرمت عليا امي، وهو لا يقصد نيه الطلاق؟ يعني انا اللي قلت الكلام ده.
طيب حاضر. ربنا يعفو عنك وعنا يا رب في امان الله. سلام. حاضر. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه. من اسئله صفحه القناه على الفيس. نعم شيخي. يا شيخ، أنا صاحبة سؤال أمس، الزوجة التي لا تريد الطلاق ولكن منفصلة عن زوجها، هي مصرة على عدم الطلاق، هل عليها إثم لأنها مانعة نفسها عن زوجها؟ يعني هي منفصلة عن الزوج ومش عايزة الطلاق من أجل الأبناء، فهل تأثم لأنها تمنع نفسها عن زوجها؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة، ما دمت ولله الحمد والمنة ما زلت زوجة لهذا الرجل الطيب الذي نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، فما دمت زوجة على كتاب الله وسنة رسوله فإنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها، لأنها في هذه الحالة تكون ارتكبت حراما، بل ارتكبت كبيرة من الكبائر. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أو إذا امتنع الرجل عن زوجته فإنه أيضا يكون مرتكبا لحرام ومرتكبا لكبيرة من الكبائر، لأنه أوقع ضررا بليغا على زوجته ولم يؤدي إليها حقها في الفراش، فهو يصيبه من الذنب والإثم ما يصيبها إذا امتنعت عن فراشه. وبالتالي أنا أنصح أختنا السائلة بارك الله فيها، أصلحوا ما بينكما، تنازلي أنت شوية وهو يتنازل شوية، تراجعي أنت خطوة للخلف وتراجع خطوة للخلف، ما دمتما ولله الحمد عقلاء إلى هذا الحد، حتى تحافظوا على العلاقة بينكم وتحافظوا على الأبناء.
يشرب المخدرات ولعل عنده بعض السلوكيات الغير طيبة،
ما هو هذه المشكلة أصلي مشكلة نحن شركاء فيها أصلا يوما ما، لأنه المسألة لم تأتي كده فجأة، ولكن أكيد هناك يعني خلل في مسألة الاختيار، لكن نرضى بقضاء الله وقدره ونسلم لأمر الله عز وجل ونحاول إصلاحه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالدعوة طارة والنصح يعني والرفق واللين طارة، وبالدعاء له أن يصلح الله حاله طارة ثانية، ونسعى نحو أهله أن يحاول إصلاح ابنهم، أو نحو أهلنا من أخ أو خال أو عم يحاول الحديث معه ونصحه وإرشاده وهكذا، لكن لا يكون الحل هو حالة لا زواج والله طلاق بهذه الصورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنتي ابتليت بداء السرقة من وهي صغير، ودلوقتي أنا فضلت أعالج فيها لحد ما لسعت عبر النار على رجليها وعلى إيديها، وربنا أكرمنا وكبرت وتجوز دلوقتي ومعها 3 أولاد، ورجعت الموضوع ده تاني لحد ما ربنا فضحها واكتشفت قدام الناس وديتها لدكتورة نفسية، ودلوقتي أنا مش عارف أعمل إيش فيها، نفسي أنا حل لأني كده ابتليت في دينا وأنا مش عارف أعمل إيه.
نعفو عنها يا رب، ربنا يهديها لك يا رب ويعفو عنها
يا رب. نفسي الشيخ يقول لي أعمل لها إيه أو يدعي لها، أنا بدعي لها على طول في الصلاة في كل وقت بس مش عارف أعمل إيه.
عفو عنها يا رب. حاضر حاضر يا أختي
يا رب. إيش
حاضر، الله يصبرك ويعفو عنه. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ شعبان.
الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك، تفضل.
حضرتك أنا يعني عندي 59 سنة، وبعدين وأنا شاب يعني كنت أفطرت في شهر رمضان وأنا في الجيش، فربنا من علي بعد كده الحمد لله وحجيت أكثر من مرة يعني.
الحمد لله.
فهل الحج يغفر الذنوب المتعلقه بالصيام ولا لازم اقضي هذه الايام يعني؟
طيب، ربنا يعفو عنا وعنك،
جزاك الله كل خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساله ان الاخت وهي قاعده في البيت ترفع شعرها وممكن ترتدي عليه الحجاب وتصلي، طبعا ما تخرجش كده في الشارع، لكن هي خايفة لا ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة، أنت بعيدة ولله الحمد والمنة، أنت وأمثالك ممن يصنعون هذا شيئا مؤقتا، يعني يفعلونه لغرض فرد الشعر أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا الغرض المؤقت لا يدخلكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لأن أهل العلم يقولون البلاوي دي كلها تتوفر في المرأة الواحدة، فتكون كاسية عارية مائلة مميلة رؤوسهن كأسنمة البخت. لكن لو كانت تفعل هذا لغرض فرد الشعر أو لغرض التزين للزوج في البيت أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا غرض عارض ينتهي بعد ساعة أو سويعات، ولا يدخلكم في هذا الوصف البشع الذي وصفه النبي لهؤلاء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. البشع في الفعل،
في الوصف. نعم،
في الفعل. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وبارك الله فيكم وإياكم. نظرت امرأة أن تصوم الأيام البيض من كل شهر، لكنها حبسها حابس المرض، فهل يسقط عنها الصيام؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لأجل هذا كان كثير من أهل العلم ينصحون الناس بألا يقعوا في مسألة النذر الدائم. يعني ممكن الإنسان ينذر مرة في الشهر ده إن شاء الله أصوم في رجب مثلا أيام البيض، أو أصوم في جماد الأيام البيض، لكن لا يكون هذا على سبيل الديمومة خشية العوارض. مرة يمرض، مرة يعجز، مرة يصيبه الكبر. وبالتالي كان عبد الله بن عمرو بن العاص ممن فعل هذا، ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل، لكنه أصر على ما كان عليه من الاجتهاد الزائد جدا في العبادة، فلما كبر ندم على أنه لم يأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لأختنا، إذا استطعت الوفاء فبها ونعمت، وإذا حال بينك وبين الوفاء المرض الدائم أو المرض العارض، إن كان مرضا عارضا فإن شاء الله تسلمي منه في أيام قليلة وتواظبي الصيام وفاء بنذرك، وإذا كان المرض دائما مزمنا ولله الحمد فعلى كل حال، ففي هذه الحالة ليس عليك أن يعني تفي بهذا النذر، إنما عليك أن تتحللي من هذا النذر بكفارة اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. كفارة يمين يعني إطعام 10 مساكين إن استطعت، وإن لم تستطيع الإطعام فصومي 3 أيام. بهذه الكفارة تكون خرجت وتحللت تماما من النذر السابق، وعليك بعد ذلك أن يعني لا تشددي على نفسك بهذه الطريقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الزوج غائب أو مسافر، ماذا ترتدي؟ إيه اللي تلبسه الزوجة في البيت أمام أبنائها؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دمت في البيت ولله الحمد والمنة، ليس معك أغراب ولا أجانب، فأنت البسي ما شئتي وأنت وراحتك كما يقولون. ولم يستثني أهل العلم من ذلك إلا إذا كان الأبناء كبارا شبابا، ففي هذه الحالة يعني ينصحون الأمة أن تحتاط يعني نسبيا في التخفف من الملابس تخففا شديدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية التخلص من المال المسروق بعد التوبة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول من لوازم التوبة التخلص من هذا المال المسروق، وهذا المال المسروق له صاحب أو له أصحاب، وبالتالي من لوازم التوبة أن أرد هذه الأموال إلى أصحابها، لأنها مظالم أنا وقعت فيها، فلابد أن أتحلل من هذه المظالم، إما بردها لأصحابها فعلا، وإما بالذهاب إليهم وطلب الاستسماح منهم، فإن سامحوا وعفف بها ونعمت، وإلا فلا بد من رد الأموال إليهم، سواء كان الرد بالطريق المباشر أو كان الرد بطريق غير مباشر، المهم أن ترد الأموال إلى أصحابها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تسأل وتقول: الزوج يحرج زوجته أمام الناس، أمام الأقارب، أمام، تنصحه يستمر مما جعلها ترد عليه في بعض الأمور، فكيف تتصرف معه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، يعني أنت فعلت في الفترة الأخيرة ما يفعله هو من إحراجك، وأنت تردين عليه الإحراج بإحراج آخر، فأنت تعالجين خطأه بخطأ منك أيضا، أنت أصلا زعلانة مما يفعل فعالجت الخطأ بخطأ مثله، فليس ثمة فريق بينك وبينه الآن، إنما شأنك شأن من عزمت على أن تأخذ حقها بلسانها ولا تدع الأمر لله تبارك وتعالى. كان الواجب على الأخت السائلة أن تبذل جهدها في مناصحة الزوج، حتى لو نصحت 1000 مرة، تخليهم 2000، تخليهم 3، تخليهم طول ما احنا عايشين تنصحه بينها وبينها، بينه وبينها، أن يترك هذا الأمر، وتنصح طبعا بالرفق وباللين وبالموعظة الحسنة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا في الدعاء والصلوات تدعو له أن يعني يصلح الله حاله وأن يكف لسانه عن هذه المحرمات، لأنه لا شك أنه ما يفعله الزوج من المحرمات ويعني هو مما يؤذي مشاعر الزوجة كثيرا، وليس الحل هو أن تفعلي ما فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. فانصحي وأكثري له الدعاء، ولا تبادليه خطأ بخطأ ولا سوءا بسوء ولا إحراجا بإحراج، لأن ذا انطباع سيء جدا عن الأسرة أمام الآخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول: حملت بالخطأ ومعي طفل رضيع، هل فعلا في رأي معتبر بجواز الإجهاض خلال 40 يوما الأولى؟ وما هي الأضرار المعتبرة شرعا الواقعة على الأم لتجهض حملها؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أنصح ابنتنا السائلة بمسألة الإجهاض حتى وإن أباحها بعض أهل العلم في 40 الأولى اللي هي 40 النطفة، لأن يعني هذه النطفة ما ذنبها يعني في إسقاطها؟ والإنسان لا يلجأ كزوج ولا تلجأ الزوجة إلى مسألة الإجهاض في 40 الأولى ولا في 40 الثانية إلا من ضرورة ملحة، ومسألة إن البنت الموجودة ولا الولد الموجود لسه صغير ولسه رضيع هذا لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كدت أنهى عن الغيلة. الغيلة اللي هي أن تحمل المرأة وهي مرضعة لسه يعني كما يقولون. قال: فلما رأيتها يعني الغيلة ان هي تحمل اثناء الرضاعة وطفلها صغير او طفلتها صغيرة، قال: فلما رأيت ذلك لا يضر فارس والروم تركته. يعني ترك ان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لان التجربة اثبتت له عليه الصلاة والسلام ان الحمل مع وجود رضاعة ووجود طفل صغير لا تضر، لا تضر الام ولا تضر الطفل الصغير ولا تضر الحمل ان شاء الله عز وجل ما دامت صحتك العامة لا بأس بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن لو في خطورة عليها وعلى الجنين محتاجة فتوى.
أنا قلت عند الضرورة. نعم
واضح ده، أنا أضع الكلام بين قوسين شيخ كريم. بارك الله فيكم، بشركم الله بالخير. السؤال يتكرر لكن لا بأس. عندي أخ جالس على كرسي متحرك شفاه الله عفاه، وهو كثير الاحتلام ويصعب عليه الغسل في كل يوم، هل يجوز له التيمم ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طيب إذا كان هذا حاله فلما لا يستعين بالوسائل الشرعية التي تخفف عنه حدة هذا الاحتلام؟ إما أن يتزوج إن يسر الله عز وجل له أمر الزواج، وإما أن يكثر من الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصوم عوضا عن عدم القدرة على الزواج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذه نصيحتي: إما الزواج وإما أن يكثر من الصيام وأن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه هذا الأمر، وأن يبتعد عن شواغل النفس في جانب الشهوات، لأنه كثرة الاحتلام هذا معناه أن العقل الباطن مخزون فيه كثير من شواغل الفتن والشهوات والعياذ بالله، سواء حاجات قديمة أو حاجات يعني بينه وبين الله خفية دون أن يطلع عليها الآخرون. إن كان تعرف يعني الموبايل أصبح الآن عليه ما يعرف بالدنيا كلها عليه، وأصبح الموبايل يجعل الدنيا قرية صغيرة بين يديه، فيستطيع الدخول على كل المواقع الإيجابية والسلبية على حد سواء، فهي أيضا من الوسائل التي تعين على التخفيف من أمر الاحتلام أن يبتعد عن هذه الشواغل في باب الشهوات، سواء كانت ظاهرة أو باطنة من باب أولى. أما أنه يعني إذا كثر عليه الاحتلام لا يستطيع أن يغتسل يوميا ويريد أن يتيمم، فأقول إن عجز عن أن يغتسل بنفسه، أو إن عجز من حوله أن يعينوه على الاغتسال من الجنابة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم عدلا للطهارة الكبرى وعدلا للطهارة الصغرى، كما ورد في حديث عمار بن ياسر: أصابتني جنابة في السفر، فيعني أما كان معه عمر بن الخطاب، أما أنت يا أمير المؤمنين فلم تصلي، وأما أنا فتمرقت في التراب ثم صليت. فلما رجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب الأرض بيديك هكذا، وعلمه التيمم المشروع ليكون عدلا وعوضا عن الغسل الذي عاجز عنه بنفسه أو عجز عنه بمساعدة غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال شيخ الكريم، هما اثنان اشتركا في وينش، واحد منهما كتب الونش او هما كتب الونش باسم بنت احدهما، وتوفي هذا الشريك، هما مش عارفين يتصرفوا ومش عارفين يكملوا، فهل ممكن يكتبوا ورقة شيخ الكريم بالونش قبل وفاة هذا الرجل، يعني كأنها حيلة عشان يردوا او يكملوا او يعرفوا يبيعوه، هيكتبوا ورقة قبل الوفاة بعد وفاته؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان المشكلة في أنهم لا يستطيعوا أن يتصرفوا في الونش بالبيع، فإن الأمر سهل، يعني إعلام الوراثة من المحكمة، هيطلع في ورثة هذه البنت ومنهم الشريك اللي هو الأب، فيكون هذه وسيلة للبيع بالطريق الشرعي الرسمي المعروف.
إعلان الوراثة ده الرجل اللي مات، البنت لسه موجودة.
انت قلت البنت اللي مات.
لا الولد ابوها الذي توفي، لكن البنت موجودة، وطبعا هي قاصر فمش عارفين يبعوه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حتى مسألة القاصر يعني لها يعني زي ما اقول حل في القانون، هذا يعني هذه امور واجراءات يعرفها المحامون. ليه؟ لأن هذه القاصر يكون عليها وصي بعد موت والدها، والوصي يتصرف في مال الموصى عليه بكل وسائل التصرف، فيمكن عن طريق الوصي هم يتصرفوا في هذا الونش بالبيع أو باستمرار الشراكة بينهما على الوضع الذي يتراءى لهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم وضع المال في بنك إسلامي والاستفادة من أرباحه. شيخ الكريم والأخ يقول يسمع هنا بعض المشايخ يحللون وآخرين يقولون حرام، فما الحكم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل، أنا ولله الحمد والمنة من تلامذة الشيوخ الذين استمعت إليهم وهم يبيحون الانتفاع بأرباح البنوك الإسلامية، أنا تلميذهم، ولذلك أنا أقول يجوز لك ولله الحمد والمنة، وأنت مطمئن بقلبك أن تنتفع بهذه الأرباح، لأن هذه البنوك عليها هيئات رقابة شرعية من علماء أفاضل وأجلاء، لا يمكن للبنك أن يجري معاملة إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية أنها معاملة لا تخالف الشريعة الإسلامية، لذلك اطمئن وانتفع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد قال لزوجته تحرمي علي زي يعني زي أمي وأختي، وهو لا يقصد الطلاق، فما حكم هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل، أنت أخطأت طبعا، لأن هذه اليمين نهى عنها ربنا تبارك وتعالى ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا اليمين هو يمين الظهار الذي فيه الكفارة العظمى التي وردت في كتاب الله عز وجل في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا إلى آخره. لكن ما دمت لا تقصد به الطلاق فهو أصلا لا يقع به الطلاق، فالظهار غير الطلاق، لكن واجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين بإحدى الكفارتين، إما أن تصوم شهرين متتابعين إذا كنت قادرا على صيام الشهرين المتتابعين، وإن لم تكن قادرا على صيام الشهرين المتتابعين فعليك حينئذ أن تطعم 60 مسكينا، وكل هذا مشروط من قبل أن يتماس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تعمل الأم المكلومة في ابنتها التي ابتليت بهذا الداء، داء السرقة، رغم أنها كانت صغيرة وتفعل، ثم تاب الله عليها وتزوجت ثم عادت إلى هذا الداء، فمش عارفة تعمل معها أي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة هذه مشكلة نفسية معروفة يعاني منها بعض الأطفال في سن مبكرة، وهذا الداء أو هذه الخصلة لا تتمكن من الطفل أو من الطفلة إلا بسوء المعالجة من الأسرة ومن الأبوين، أساءوا معالجة هذه الحالة، فعادة ما يستعملون فيها القوة حتى سواء كان القوة دي السب والشتم أو كانت الضرب أو كانت كما ذكرت اللسع بالنار، وكل هذه الوسائل غير مجدية على الإطلاق في إصلاح هذا الداء أو تقويم هذه البنت، وبالتالي أصبحت الخصلة في عقلها الباطن مستقرة، فلما تهيأت الفرصة لها مرة أخرى وإن تركتها سنة ولا سنوات تهيأت أمامها الفرصة، المال السايب يعلم السرقة كما يقولون، عادت لدائها أو لخصلتها القديمة. اللي نملكه الآن أولا الدعاء لها بصلاح الحال
يا رب.
الأمر الثاني إن احنا ننصح كل من حولها من المقربين من زوج أو من غيرهم أن يحتاطوا فلا يتركوا أموالا سائبة أمامها، لأن المال السايب بالفعل يعلم السرقة كما يقولون إلا من رحم الله عز وجل. الأمر الثالث أن نعود فنذهب بها إلى الطب النفسي، فإن هذه الحالة يمكن أن تتداوى على رغم هذه السنوات التي مرت، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر لها سبيل الدواء والعلاج لدى أحد من الأطباء أو الطبيبات المشهورات في الأمراض النفسية والعصبية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم أمين، ربنا يعفو عنها. عم محمد 59 سنة، ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره، كان عليه بعض الأيام في رمضانات وهو شاب وحج بيت الله الحرام أكثر من مرة، هل هذا يعني يكفيه أم لابد أن يصوم هذه الأيام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لعمنا السائل بارك الله فيك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك الحج والعمرة وأن ييسرها لنا ولك مرة أخرى إن شاء الله عز وجل، لكن هذا الحج مع جلالة قدر الفريضة وعظمة أجرها عند الله تبارك وتعالى وأنها بالفعل من مكفرات الذنوب الكبائر والصغائر معا، لكن مع ذلك فإن أهل العلم يقولون دين الله أحق بالوفاء أي أحق بالقضاء، فهذه الأيام التي أفطرتها الحج يكفر عنك اسم الفطر بغير عذر، فلا يحاسبك الله عز وجل عليه، لكن عليك أن تؤدي دين الله عز وجل بقضاء هذه الأيام، وإن كثرت عليك فاقضيها متفرقة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دعاء الاستفتاح يكون قبل الدخول في الصلاة أم بعد الدخول في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، هذا موضعه في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة على حد سواء، وقد ورد الدليل على ذلك نصا فيما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بإسكاتك بين التكبير والقراءة، يعني سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ولكن قبل الشروع في قراءة الفاتحة، عشان كده سمي استفتاحا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا شيخ الكريم، هل يجوز الدعاء؟ الأخت تقول بأن الله يدبر لي إسقاط حملي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني أنا أقول لأختنا السائلة، يعني إحنا على رأي المثل الشعبي العامي عندنا لا اللي بيهم مرتاح ولا اللي بلاهم مرتاح،
وده كلام
في ناس تريد أن تبيع ما يعني ما بين أيديها من متاع الدنيا إن وجد حتى ترزق بهذا الحمل، وكانت معنا أختنا مسكينة يعني تشتهي الحقن المجهري ولا تجد إليه سبيلا، فأقول الحمل يا بنتي والإنجاب نعمة من الله تبارك وتعالى، قال تعالى يهب لمن يهب يعني ينعم
الله.
ويتفضل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإحنا بهذه الصورة نتعامل مع نعمة الله تبارك وتعالى ما لم تكن هناك ضرورة ملحة بسبب يعني الحالة الصحية المتدهورة جدا للأم وقرار الأطباء بأن الحمل خطر عليها، لا نتجرأ لا على الإجهاد ولا من باب أولى نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا لأن هذا ليس شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخيرا وسريعا، والأسئلة على الصفحة كثيرة. نعم شيخ كريم، حكم الوشم هل هو حرام أم حلال؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوشم وشمان، منه الدائم وهذا ممنوع ومحرم، ومنه المؤقت بتعمله النساء في البيت والفتيات في البيت ساعة ولا ساعتين ولا ليلة العرس ولا ليلة الفرح ولا غيره، ساعة ساعتين وبتشال، فإذا كان من الدائم فهو محرم. وإذا كان الوشم عارضا هو حكمه في هذه الحالة كحكم المكياج وكحكم الحناء الحديثة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.